بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بقيام الليل، وقد ذكرنا في اللقاء السابق جملة من الآداب المتعلقة بقيام الليل ونواصل ذكر هذه الآداب. فمن آداب قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى أن يصلي القائم الذي يرغب في قيام الليل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا حتى يوتر في آخر قيامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ورغم أنه عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه في قيام الليل هيئات وصفات متعددة، لكن الأفضل المصلي أن يفعل كما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر فعله على ذلك. ومما يستحب في قيام الليل أن يطيل في قيام الليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن قوي على القيام وإطالته فذاك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت هاهنا القيام. وذلك قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب طول هذا القيام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن الغارقين في الذنوب والمعاصي ولا ندري ما يختم لنا، هل نكون من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة؟ فحري بنا أن نحرص على هذه العبادة العظيمة وعلى طول الصلاة. وقد ثبت عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان شيء عظيم في ذلك من طول القيام ليلا، فما أحرانا أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم وأن نقتفي آثارهم، وذلك مع الخشوع لله سبحانه وتعالى وطلب القربى منه. فإن من أطال القيامة في الدنيا خفف الله عنه وقوفه يوم القيامة في عرصاتها، والعكس بالعكس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وليس من عمل صالح يسلم القلب ويصفيه وينقيه من قيام الليل. وكذلك أيضا من الآداب المراوحة بين الجهر والإسرار، أي بالقراءة، وذلك حتى لا يقع في الملل ويستجرب النشاط بذلك، فإن النفس بطبيعتها تحب التنوع، فيرفع المصلي صوته بالقراءة حتى يسمع نفسه تارة ويخفض صوته تارة أخرى. وقد كان هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا. وكذلك أيضا من الآداب، ونختم بهذا الأدب، النوم إذا شعر بحاجته إليه، فالذي يقوم الليل ويطيل فيه متى ما شعر بغلبة النوم واستيلاء النوم عليه فهنا يخلو ديار الراحة وينام، لأنه عندما تشتد حاجته إلى النوم قد يتلفظ في أثناء صلاته بما لا يليق، وقد يفقد التركيز فلا يدري ما يقول، وحتى أحيانا لا يدري ما يفعل، وربما نام وهو في وضعية الساجد. والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. فينبغي امتثال هذا الأمر النبوي وعدم التكلف في العبادة وتحميل النفس ما لا تطيق، وذلك أرغب في طول العبادة، فإن المرء متى ما شعر بأنه قد ورد إليه التعب وورد إليه النعاس فإنه إن فعل ذلك فإنه يقبل على العبادة بنفس فيها ثقل وبنفس فيها تعب، وليس ذلك هو المراد، بل المراد أن يأتي الإنسان العبادة وهو راغب فيها طالب لها خاشع فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
جزاك الله خير، وسلامنا تحياتنا لفضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي. كيف حالك شيخ سالم؟
الله يحييك أبو عايدة، الله يسلمك.
إخوة الكرام المستمعين وعبد العزيز أحمد، فضيلة الشيخ إسحاق أمس أو أول أمس فضيلة الشيخ دكتور سالم تكلم عن آداب خاصة لقيام الليل. سؤالي أنا، هل هناك آداب يعني مختلفة ما بين الرجل عن المرأة أم لا؟ السؤال الثاني، مال الزكاة بلغ النصاب ولكن لم يكتمل الحول، فنقول مثلا 11 شهر وصاحبنا يرغب أن يزكي خلال شهر رمضان، فما حكم الشرعي في ذلك؟ السؤال الثاني أو الثالث عفوا، حكم قراءة القرآن الكريم سواء في رمضان أو غير رمضان، يعني بالعكس، يعني عادة درجة العادة وشرعا أن الإنسان يبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، لكن صاحبنا يعني أو كان يسأل يقول هل جائز أن يقرأ القرآن واحد؟ هذا جاي في الواتساب، قرأ السؤال مش من عندي، يقرأ من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص والمسد وهكذا يعني أم لا؟ وجزيتم خيرا.
الله يحفظك بعيدة، ما شاء الله الرد، حياك الله. نجي في الشيخ سؤال بعيدة، يقول هل هناك آداب بالنسبة لقيام الليل تختلف فيها المرأة عن الرجل؟
الحمد لله، الأحكام التي ترد في حق الرجل الأصل أنها كذلك في حق المرأة، فما كان من أحكام تتعلق بالرجل في أي عبادة من العبادات فالمرأة كذلك، إلا إذا ورد شيء من النصوص الشرعية يدل على اختصاص بعض الأحكام بالرجال أو بعض الأحكام بالنساء دون الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، فما ثبت في حق الرجل الأصل أنه كذلك في حق المرأة. وقيام الليل من جملة العبادات التي دعا إليها الشرع وحث عليها الرجل والمرأة سواء، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام يصلي فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فأبى نضحت في وجهه الماء. فهنا يدل على أن المرأة كذلك أيضا ترغب في قيام الليل، ولكن لربما بعض الأمور التي تتعلق بالرجل في قيام الليل لا تكون مرأة. فمن هذه الأمور أنه مما يستحب في صلاة الليل رفع الصوت، ورفع الصوت بحيث يسمع نفسه، والمرأة كذلك يشرع لها أن تقرأ، ولكن يكون صوت المرأة في الأصل أنه أخفض من الرجل، فإذا جهرت المرأة تجهر بحيث تسمع نفسها ولا يسمع صوتها غيرها. فالأصل أن هذه الأحكام مشتركة بين الرجال وبين النساء لا فرق، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول شخص عنده مال وبلغ النصاب ويريد أن يخرج زكاة هذا المال في رمضان، يقول لكن لم يكتمل عنده الحول بعد بقي الشهر، يقول مر عليه 11 شهرا فقط. يقول الفضل الشيخ أن شخص عنده مال وهذا المال بلغ النصاب ويريد أن يخرج الزكاة في رمضان، لكن في رمضان سيكون قد بقي على الحول شهر.
إذا كان يقصد أن الحول يحول في شعبان،
في شوال
نعم، إذا حال الحول في موعد فأحب أن يقدم زكاته فلا حرج في ذلك، فله أن يقدم زكاته شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعباس أن يقدم الزكاة سنتين وليس شهرا أو شهرين بل سنتين، فلا حرج في تقديم الزكاة خصوصا إذا كان في تقديمها مصلحة متعلقة بالفقير، أو كان هذا الأمر أيسر له بحيث أنه يستطيع أن يتذكر ولا ينسى. إذا كان هذا تقديما للزكاة فلا حرج، أما التأخير فإن التأخير لا يجوز لأنه يتعلق بحق الفقير، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح معنا هذه الكلمة. أخ محمد فضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
شخص اتصل لي تليفون يقول هو من شخص من مصر، يقول حبيب عندي عاملة جنسية فلانية غير مسلمة، مهم يقول يريد يستسير يدخل في الإسلام، فيقول أنا ما أعرف كيف أتصرف. أنا قلت كان أول في مركز مثلا يروح ووديهم حتى يحتنقوا الإسلام وينتخت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس بعد أنا قلت أحسن شيء أتكلم في الإذاعة حتى يعرفوا الناس، لأن بعض الناس ما يعرفون، لأن الحين في الإمارات كثير من جنسيات يريدون يستسلموا يصيروا مسلمين بس ما يعرفون كيف يروحون وين يروحون عن مين يروحون. فريت شيخ وجه لنا الترتيب والطريقة وحتى ناس يستسيون يروحون علشان يدخلون في الإسلام، هذا سؤال واحد. سؤال ثاني، إذا واحد ودى أمه وأبوه في رمضان، يقول أن من صار في رمضان للأمرة كأن تعد الحج مع رسول صلى الله عليه وسلم. أنا كلمت لأحد الشخص قال لي هل أكيد هذا في الحديث ولا ضعيف، فنريد من شيخ إجابة، جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. اسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال بعيد يقول ما حكم قراءة القرآن، يقول بالعكس يقول من الناس إلى البقرة أو إلى الفاتحة.
الحمد لله، التنكيس بين السور له عدة أحكام تتعلق به، فإن كان هذا التنكيس بين الآيات أو بين الكلمات فهذا محرم، فلا يجوز له أن ينكس بين الآيات أو ينكس بين كلمات القرآن، فيبدأ بآخر سورة في بآخر كلمة الفاتحة الضالين ثم يرجع مرة أخرى ويقرأ غير المغضوب عليهم ثم يرجع فيقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا التنكيس محرم بالإجماع. وكذلك أيضا إن كان التنكيس بين الكلمات، كان يقول والعياذ بالله العالمين لله الحمد، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، وهو من الكبائر المحرمات، وهو نوع من الاستهزاء بالقرآن الكريم. فإن كان هذا التنكيس بين الآيات أو بين الكلمات فهذا محرم بلا خلاف بين العلماء. وإن كان التنكيس بين السور، بمعنى أنه يقرأ سورة ثم يقرأ السورة التي قبلها، فإن كان هذا على نحو يختم به القرآن فهذا غير حسن، والأصل أنه يأتي بالقرآن مرتبا فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة وهكذا، ولكن ليس هذا من المحرمات، ولكن لا ينبغي فعله خصوصا إذا كان يعلم. فإذا أراد أن يختم القرآن فإنه لا يختمه بحيث يقرأ من الناس إلى البقرة، وإنما يقرأ من البقرة إلى الناس مراعاة للترتيب. وقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اجعل هذه السورة بعد هذه السورة وهكذا. فالأصل أن الترتيب بين السور منه ما ورد به النص ومنه ما عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن هذا التنكيس لو فعل فلا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يأتي بالقرآن مرتبا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف في الترتيب، فقرأ صلى الله عليه وسلم استفتح ذات يوم البقرة فقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، فمخالفة الترتيب لا حرج فيها في الأصل، ولكن الأفضل هو أن يرتب بين السور، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالبه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول شخص عنده عامل وهذا العامل غير مسلم ويريد أن يدخل في الإسلام، يقول كيف يقول يصنع مع هذا العامل؟ هل هناك يقول مراكز معينة، وكيف يدخل هذا الشخص إلى الإسلام؟
هناك بعض المراكز بحمد الله في الدولة تعنى بأولئك الذين يسلمون المسلمين الجدد أو من يرغب في الدخول في الإسلام، وتقوم برعايتهم والاهتمام بهم وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه لهم. هذه المؤسسات دار زايد الثقافة الإنسانية، وهناك أيضا بعض المؤسسات الأخرى التي تعنى بذلك، فيمكنه أن يتواصل مع الجمعيات الخيرية فلهم دراية ببعض هذه المراكز، وكذلك أيضا دار زايد الثقافة الإنسانية لهم جهودهم الطيبة المباركة في هذا الباب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل العمرة في رمضان، أجر العمرة في رمضان كأجر حجة؟
نعم، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا الحديث حديث صحيح وفيه فضل عظيم لمن قدر على أن يأتي بالعمرة في رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى بأن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال فسئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وفي حديث آخر توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. فيذهب الحنابلة إلى أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ويذهب أكثر أهل العلم وهم الجمهور إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. والراجح والله أعلم أن في بعض المسائل التي يرد فيها الخلاف ويمكن الاحتياط والاحتراز منها أن يأتي المرء بالوضوء، وذلك لأنه إن توضأ فإن صلاته بلا خلاف صحيحة، لأنه قد أتى بشرط الصلاة وهي الطهارة. أما من لم يأتي بالوضوء فإنه في هذه الحال على قول بعض أهل العلم صلاته غير صحيحة، فالأخذ بالاحتياط في هذه المسألة هو الأولى والأحرى، لأن في ذلك خروجا من الخلاف والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا يقول أردت الأجر وأن أكثر، يقول من صلاة النافلة، ما هي الأوقات التي أكثر فيها من النوافل حتى يقول من باب يقول زيادة الأجر والحسنات؟
الأوقات التي تصلى فيها النوافل هي في كل الأوقات، يمكنك أن تصلي النافلة إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وصلاة النافلة قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأنت تستغل في كل وقت ما يناسب هذه العبادة من عبادة الصلاة. فمثلا إذا توضأت فهنا تصلي ركعتي الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عثمان قال من توضأ نحو، بعد أن ذكر الوضوء قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة. في حديث بلال كذلك أيضا إني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. وإذا كانت الصلاة تتعلق بصلاة الفريضة فإن للفرائض نوافل، فإن الفرائض رواتب تتعلق بها، فركعتين قبل الفجر وركعتين وأربع بعد قبل وأربع وركعتين قبل الظهر وأربع بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه رواتب. كذلك أيضا هناك أوقات تصلي فيها من الليل، وكلما كانت صلاة الليل في آخره كانت أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة جوف الليل جوف الليل. وفي وقت التنزل الإلهي كذلك أيضا يكون المرء داعيا لله سبحانه وتعالى في سجوده، فهذا وقت فاضل مبارك. وكذلك أيضا إذا ألم بالإنسان الكروب واشتدت عليه المحن فإنه يلجأ إلى الصلاة، فهذا هو وقت تفضل فيه الصلاة. وإذا جاء وقت الضحى فإن المرء يصلي، وإذا أراد الإنسان أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين، وهكذا. فالإنسان يعمر وقته بالصلاة ويعمر وقته بهذه العبادة العظيمة، ويتحرى في كل وقت ما يناسب هذا الوقت من عبادة الصلاة، بذلك يكون قد أتى بعبادة الصلاة في الأوقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. معنا بسليمان، فضل.
يا سلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسليمان.
الله حيك يا مرحبا بك، بارك الله بك.
الله يحفظك.
أنا طقم من يوم الخميس بالليل والجمعة والسبت والأحد ما رد أصلي، مسوي لي ذكر مغزي ودم. يلا يلا يهدوا عني أروح الحمام تكرم شوي وارجع. فقالوا بكرة إن شاء الله يخفوا عني. بس على الصلاة أنا أسأل يعني الأيام اللي طافت شو أصلي في إيش أصلي
متى؟ كنت تصلي أو؟
أي بارك الله فيك. أنا أروح الصلاة ثلاث أيام هذا راحت علي مربط يسار يمين.
يعني ثلاثة أيام لم تصلي.
بزاك الله خير. وعندي نقص دم تكلم كان ستة والحمد لله تعدل الوضع الحمد لله. بزاك الله خير.
بزاك الله خير. الله يشفيك ويعافيك بسليمان. تسمع إن شاء الله رد. نعم. فضل الشيخ سؤال بسليمان بالنسبة للمريض. يقول فضل الشيخ أنه يعني عنده يقول مغذي أو ركب له مغذي. وأيضا يقول وجود الدم أيضا. يقول أنه لم يصلي يوم الخميس والجمعة والسبت. فيسأل فضل الشيخ عن كيف يصلي الأيام القادمة وكيف يقضي الأيام السابقة.
المصلي الأصل فيه أنه لا يترك الصلاة بل يحافظ على الصلاة، لأن الله جل وعلا أمر بالصلاة في كل الأحوال، أمر بها الصحيح وأمر بها المريض وأمر بها الحاضر وأمر بها المسافر. فالصلاة لا تنفك عن الإنسان، لكن إذا عرض للمريض ما يعرض له من عدم تمكنه من الصلاة وعدم قدرته عليها، ففي هذه الحال إذا فاتته هذه الصلوات فإنه بمجرد أن يتمكن من أدائها فإنه يبادر إلى قضائها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فالناسي وقت الصلاة بالنسبة له هو وقت الذكر، والنائم بالنسبة له هو وقت الاستيقاظ، والمريض إن لم يصلي في حال مرضه لعذره بالمرض فإنه يصلي متى ما أفاق وقدر على الصلاة. ولكن الشرع جر خفف على المريض، فالمريض خفف عليه في طهارته، فإذا عجز عن الطهارة بالماء انتقل إلى بدل ذلك وهو التيمم. فإن عجز عن الاثنين فإنه يسقط عنه شرط الصلاة ويصلي على الحال التي هو عليها. وكذلك أيضا إن لم يستطع استقبال القبلة فيسقط عنه استقبال القبلة ويصلي في أي اتجاه. فإن لم يستطع أن يصلي قائما أو قاعدا، لم يستطع أن يصلي قائما انتقل إلى القعود، لم يستطع أن يصلي قاعدا يستطيع ينتقل إلى الاضطجاع. فالله جل وعلا خفف على المريض كما قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالحرج منفي عن المريض. ولذلك هذه نصيحة لكل المرضى أن لا يتركوا الصلاة. لم تستطع الطهارة تنتقي التيمم، لم تستطع التيمم سقط عنك، يسقط عنك شرط الطهارة، تنظر في بقية الشروط. فإذا سقطت عنك بعض الشروط واستطعت أن تطبق بعضها فتطبق بعضها وتصلي وتصلي على ما تستطيع. فإذا إذا لم تستطع أو إذا فاتتك الصلاة بسبب الجهل بأن هذه الأمور هي من جملة التخفيف عليك، أو لم تستطع الصلاة مع شدة الوضع الذي أنت فيه، فبعد ذلك قدرت على الصلاة فإنك تصلي وتقضي كل صلاة المرتبة، فتبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فإذا انتهيت من هذه الصلوات انتهيت من صلاة يوم واحد من الأيام التي عليك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: أنا لا أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية حتى وإن سكت الإمام، هل صلاتي صحيحة؟
قراءة الفاتحة في الصلاة هي من جملة الأركان عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على أن الصلاة أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة. ولكن هذه الصلاة متى ما كنت مع الإمام فقراءة الإمام لك قراءة ولكن إذا سكت الإمام فإنه يجب عليك أن تقرأ خلف الإمام ومن الأقوال في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجب من الواجبات في الصلاة، وبناء على ذلك تعمدك ترك قراءة الفاتحة مع قدرتك هذا يعد مبطل للصلاة. فإذن ماذا تفعل إذا لم تكن تقرأ الفاتحة؟ تبقى ساكت تتأمل وتتفكر؟ هذا لا يصلح. فإذن قراءة الفاتحة قد اختلف فيه العلماء، فمنهم من رأى أنها ركن ومنهم من رأى أنها واجب من الواجبات. ومع القول بأنها واجب من الواجبات وتعمد تركها الواجب مع القدرة عليه هذا يبطل الصلاة. إذن لابد أن تراجع نفسك وتحرص على أن تأتي بالفاتحة. والفاتحة في قراءتها خلف الإمام خلاف بين العلماء إذا كان الإمام يقرأها، فإذا كان يقرأها الإمام فأنت قراءة الإمام كافية ولا يلزمك أن تقرأ إذا كان الإمام يقرأ، وإنما تستمع وتنصت للإمام، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا كان الإمام يقرأ فأنت تستمع لقراءته وهذا يكفيك، أو حتى لو أدركت الإمام والإمام راكع ولم تقرأ الفاتحة فالإمام يحمل عنك قراءة الفاتحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول عاني من التأتى وصعوبة النطق، أقول خاصة في تكبيرة الإحرام والتكبيرات وقراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، وفي بعض الأحيان أكرر بعض الأحرف أو الكلمات، فيقول فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء وتبذل ما تستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تجتهد وتبذل ما تستطيع، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول في بعض الأحيان أكون خارج المنزل وأريد أن أتوضأ، كيف أمسح على رأسي؟
المسح على الرأس يكون بأن تأخذ البللة وتمسحي على الرأس. لا يظهر في سؤال السائل أي إشكال.
قد يكون تكون في تصريح في مكان عام لا تستطيع أن تكشف شعر رأسها.
تدخل الماء، تدخل يديها في رأسها من تحت الخمار أو الحجاب، أو تذهب إلى مكان في طرف وتمسح على رأسها. وإن شاءت أن تمسح على الخمار، فالقول بالمسح على الخمار له وجه صحيح ومرجح عند أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا تسأل تقول هل يجوز لي أن أذهب إلى العمرة وزوجي غير راضي من ذلك؟
لا، إذا كان الزوج غير راضي فلا تذهب إلى العمرة، استرضي الزوج واجتهدي فيه وجود المحرم، ثم بعد ذلك تذهبين إلى العمرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان عندما أكل أقول أشرب باليد اليسرى ناسيا، فيقول هل علي إثم؟
ليس عليك من إثم في وقوع ذلك منك نسيا أو جهلا. فإذا كنت نسيت وقد شربت بيدك اليسرى لأنك أيسر فلا حرج عليك في ذلك، ولكن تجتهد في أن تعود نفسك على هذا حتى يكون لك عادة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة ومن الأخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.